سيداتي وسادتي، شكك تقريران لوكالتي أسوشيتد بريس ورويترز بجدية القرار العراقي للسماح بعودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل، واعتبر أحدهما أن ما وصفه بتاريخ طويل من الخداع والمناورة في تعامل بغداد مع القرارات الدولية لا يدعو إلى الثقة بالقرار الجديد، فيما نقل الآخر رأي المعارضة العراقية حول الظروف التي دفعت القيادة العراقية نحو القبول بعودة خبراء التفتيش. محمد إبراهيم عد عرضا للتقريرين ضمنهما مقابلتين مع معارضين عراقيين.
في تقرير عده توم روم الذي يغطي منذ عام 73 و900 و1000 الشؤون الأمريكية والدولية في وكالة أسوشيتد بريس، جاء أن العراق متمرس في دبلوماسية القط والفأر، لافتا إلى أن الوعد الذي قطعته بغداد في توفير حركة حرة وغير مقيدة للمفتشين الدوليين سيتيح للرئيس صدام حسين تأخير هجوم عسكري محتمل تقوده الولايات المتحدة، كما أنه يعقد من جانب آخر جهود الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الرامية إلى حجز تأييد دولي لمشروع الإطاحة بنظام الرئيس العراقي. وأشار رومي إلى أن خبراء التفتيش عن الأسلحة العراقية منذ دخولهم العراق عام 91 و900 و1000 إلى أن غادروه عام 98 و900 و1000 كانوا يواجهون تذبذب الزعيم العراقي بين الوعد بتأمين حرية أكبر لهم في ممارسة عملهم وبين إبطاله وعرقلته. ويوم أمس الثلاثاء رد الرئيس بوش بحدة على ما وصفها بالمناورة العراقية الفارغة، مطالبا الأمم المتحدة الاختيار بين أن تكون قوة من أجل السلام والمعاني الحسنة أو أن تكون جمعية غير مؤثرة. ويرى معد التقرير أن القرار العراقي يبدو وكأنه محاولة لسحب بساط الزخم الدولي للجهود الأمريكية الذي وصل ذروته قبل يوم واحد فقط من القرار العراقي. ولفت إلى أن فرنسا وروسيا والصين، وهي دول تتمتع بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن، رحبت بالعرض العراقي وأثارت شكوكا حول الحاجة إلى إصدار قرار دولي جديد. كما أن الدول العربية المهمة التي بدأت بإظهار تأييدها لقرار جديد يتسم بالحزم فضلت العودة إلى الخطوط الجانبية بعدما تحركت قضية المفتشين. ورأى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن التركيز يجب أن ينصب الآن على تنفيذ ما وافق العراق عليه. تقرير أسوشيتد بريس لفت أيضا إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها إدارة بوش هي سياسة تغيير النظام في العراق، باعتبار أن بقية المجتمع الدولي تفضل الآن إعادة خبراء التفتيش للعراق كي يستأنفوا عملهم، وهو أمر يعرفه صدام حسين ويسعى بقوة من أجل الاستفادة منه كما يعتقد عدد من المحللين. المفتشون السابقون عن الأسلحة العراقية يقولون إنهم دمروا بعضا من قدرة العراق على امتلاك أسلحة كيماوية وبيولوجية وأوقفوا برامجه للأسلحة النووية، إلا أنهم يشيرون إلى أن هناك المزيد من العمل لم ينجز وهو ما يتعلق بالقدرات الحالية للزعيم العراقي. ونقل التقرير عن تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة التفتيش السابقة أنه يعتقد بأن التفتيش عن الأسلحة بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية محكوم بالإخفاق. وتابع روم في تقريره قائلا إن بغداد بدأت التزامها الجزئي بتطبيق قرارات مجلس الأمن منذ وصول فرق التفتيش في شهر حزيران عام 91، وسرعان ما أيقن صدام حسين أن لأعضاء مجلس الأمن مصالح وأولويات مختلفة أثرت على حصول إجماع بينهم على كيفية التعامل مع العراق، وكانت النتيجة بحسب دولفر جدل بين التعامل السياسي أو العسكري، بينما المفتشون وقعوا في منتصف الطريق. وأشار التقرير إلى أن القوة العسكرية استخدمت مرتين فقط من أجل فرض القرارات الدولية على بغداد، الأولى كانت عام 93 و900 و1000 عندما شاركت طائرات حربية أمريكية وبريطانية وفرنسية في غارات محددة احتجاجا على رفض العراق السماح لطائرات المفتشين الدوليين بالتحليق في الأجواء العراقية، أما الثانية فتمثلت بحملة القصف الجوي الأمريكي البريطاني التي نفذت في شهر كانون الأول من عام 98 و900 و1000 واستمرت 4 أيام. ومنذ انتهاء الحملة تلك وحتى الآن لم تسمح بغداد للمفتشين بالعودة إلى العراق.
ولفت تقرير رون إلى أن صدام حسين مارس الخداع في المرحلة الدبلوماسية الأولى لحل أزمة غزوه للكويت والتي انتهت بحرب الخليج عام 91، ما دفع الرئيس بوش الأب آنذاك إلى الشكوى مما وصفها بألاعيب صدام حسين. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن أي أعمال تفتيش جديدة تتم بموجب القرارات الدولية الحالية وفي ظل النظام العراقي نفسه لن تكون مجدية، ويرون أن من الأفضل إبقاء الضغط على صدام حسين بالتحرك قدما نحو إصدار قرار جديد أكثر صرامة. ونقلت الوكالة عن الرئيس بوش قوله إننا لن نستغفل مرة أخرى، وعن وزير الخارجية كولين باول القول إننا واجهنا هذه اللعبة من قبل. أما الناطق الصحفي باسم البيت الأبيض أريف ليشر فاتهم العراق بممارسة سياسة الشد والحل مع العالم في وقت يواصل تطوير قدراته، إلا أن المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة داريل كامبول يرى أن على البيت الأبيض الترحيب بالخطوة لا يتجاهلها ويعتبرها خدعة، ويقول إن وجود المفتشين في العراق سيعطينا معلومات أكبر، كما أنه سيضمن أن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل لا يشكل في الوقت الراهن تهديدا خطيرا، لافتا إلى أن من الصعوبة على العراق تطوير قدراته في مجال الأسلحة النووية إذا نجح المفتشون في أداء مهمتهم. وقد اتصلنا بالسفير العراقي السابق في هولندا السيد صفاء الفلكي وسألناه أولا عن مدى صحة القول بأن بغداد وافقت على عودة المفتشين بعدما أحست بخطر يهدد وجود واستمرار نظام الرئيس صدام حسين، فقال:
أنا حقيقة ألتقي مع وجهة النظر القائلة بأنه بغداد استجابت نتيجة للضغوط ولقناعتها بجدية التهديد الأمريكي بإسقاط النظام، ولا أعتقد أن في ذلك خلاف أبدا، حيث لاحظنا أن السياسة العراقية بما يتعلق بعودة المفتشين ورفع الحصار يعني تطورت بعد عام 98، حيث كان الرهان على تآكل الحصار عن طريق الدبلوماسية الصفقات التجارية وانشغال المجتمع الدولي عن التهديد. هذه كانت الاستراتيجية، وهذا ما يضمن بقاء النظام وضعف الشعب والقوى السياسية من أجل إسقاطه.
نعم استاذ صفاء، استكمالا لهذا الحديث، التقارير الغربية يعني تظن او تتهم ايضا القيادة العراقية بالمناورة والخداع، وتعتقد ان يعني عودة المفتشين الدوليين هي عودة مرة اخرى الى سياسة تمييع العمل وعرقلة عمل خبراء التفتيش، الى اي مدى تعتقد ان عودة المفتشين هذه المرة يعني ستفتح بابا لانهاء ملف التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق؟
والله انا لا اعتقد انه عودة المفتشين ستعود نفس اللعبة، يعني اليوم موضوع، خلينا نتحدث عن موضوع الاسلحة.
نعم.
يعني موضوع الاسلحة النووية في كان قرار للجنة الطاقة النووية بانه قد اغلقوا هذا الملف. اما مسألة الاسلحة الجرثومية فكل الادلة تشير ان يعني هذا الموضوع، تصنيع هذه الأسلحة لا يتطلب جهدا كبيرا ولا مختبرات متطورة، وإنما حتى يمكن صناعتها بوسائل متنقلة أو في غرف هنا وهناك، وعليه يتعذر حقيقة السيطرة عليها. كما أن أسلحة الغاز ذكر سابقا أنه العراق، على لسان صدام حسين نفسه، أنه العراق قادر على تصنيع وسائل إنتاج هذه، لاحظ. فأنه بإنهاء العتاد المخزون لا يعني أنه انتهى تصنيع الغاز، وإنما هذا شيء معروف، وإنما هناك القرار السياسي، يعني العراق بهذا النظام متى قرر إعادة امتلاك هذه الأسلحة سيستطيع، يعني هذه هي الفكرة الحقيقة وراء التصعيد الجديد في المسألة العراقية.
نعم استاذ صفاء، يعني هناك تيار او لوبي في مجلس الامن تقوده الولايات المتحدة يدعو الى اصدار قرار دولي جديد اكثر صرامة اكثر قسوة مع العراق، يضمن صلاحية اوسع لخبراء التفتيش، يحمي عمليات التفتيش في العراق من اجل ضمان نجاح هذه المهمة. الى اي مدى يعني تؤيد صدور مثل هذا القرار، والى اي مدى يمكن لقرار من هذا النوع ان يضمن نجاح عمليات التفتيش؟
يعني بعد موافقة العراق الرسمية حول عودة المفتشين طبعا حصل ارتباك ما بين الدول الكبرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي وعالميا، واحنا شفنا كيف انه الادارة الامريكية يعني كانت مرتبكة حقيقة في السابق، حيث كانت تريد ان تنفرد بعمل عسكري لتحقيق سياستها بالمنطقة بصرف النظر عن الاخرين او اصدار قرار جديد. النصائح حقيقة النصائح التي جاءت من حلفاء امريكا بالذات التي نصحت بان يكون اي تحرك قادم تحت غطاء دولي هو الذي دفع الإدارة الأمريكية للاتجاه إلى مجلس الأمن مجددا. الآن بعد هذا الحدث السياسة الأمريكية تقول بأنها ستستمر بالتعامل مع مجلس الأمن الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته بإصدار قرار جديد أكثر وضوحا وأكثر شدة ويتجاوز موضوع أسلحة الدمار الشامل فقط إلى كل الخروقات الأخرى بما فيها الوضع الداخلي في العراق داخل العراق، موضوع اضطهاد العنصري، موضوع الأسرى والمحتجزين من دول أخرى، موضوع التهريب، فمواضيع أخرى كثيرة يعني تكشف يوما بعد يوم. وعليه فإن القرار القادم سوف لن يقتصر على موضوع أسلحة الدمار الشامل. وأنا حقيقة يعني أعتقد نتيجة لمتابعتنا الأحداث الدولية يعني سواء كانت في يوغوسلافيا سابقا وفي أفغانستان، يعني أعتقد أنه ممكن قرار مجلس الأمن يتطور حقيقة حتى ليشمل مسألة حقوق الإنسان في العراق.
الأستاذ صفاء الفلكي سفير العراق السابق في هولندا، شكرا لك.
أهلا ومرحبا.
وفي لندن أجرت وكالة رويترز للأنباء مقابلة مع شخصية عراقية معارضة بارزة رأت فيها أن الولايات المتحدة تفقد ماء وجهها مع الرئيس العراقي صدام حسين بالتركيز فقط على فرض عمليات التفتيش عن الأسلحة. وأشار العميد توفيق الياسري رئيس الائتلاف الوطني العراقي والذي شارك في قيادة تمرد شعبي في العراق عام 91، أشار إلى أن الجهود الأمريكية الرامية إلى استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة عن نزع الأسلحة العراقية يجب أن تشمل سماح العراق بعودة مراقبي واقع حقوق الإنسان في العراق والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القيادة العراقية وإجبار بغداد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولتسليط الضوء على تفصيلات تصريحات القائد العسكري العراقي السابق اتصلنا به شخصيا وسألناه اولا عن مدى نجاح بغداد في تفادي عمل عسكري امريكي بعدما وافقت على استئناف اعمال التفتيش عن الاسلحة العراقية.
اعتقد الموقف العراقي الاخير ربما اجل اي مواجهة قادمة اذا كانت هنالك مواجهة بالفعل، يعني الموضوع ما عاد أسود أو أبيض. إذا كان هنالك فعلا قرار متخذ لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها بمواجهة نظام صدام حسين كما يعني قيل على لسان مختلف المستويات الأمريكية أن الغاية هي تغيير النظام وإقامة نظام جديد وفق أسس جديدة، إذا كانت هي هاي الغاية قائمة هنالك قرار متخذ فقطعا إجراء العراق الأخير بموافقته على عودة المفتشين دون قيد أو شرط هو يعني ضمنا تأجيل هذه المواجهة وبالتالي منح فسحة من الوقت للعراق وللنظام العراقي لغرض المناورة بالمواقف ولغرض محاولة احتواء الأزمة القائمة الحالية. لكن لا، الموضوع هو مجرد ادعاءات إعلامية، وأن الموقف الاستراتيجي الأمريكي لا يزال كالسابق بالرغم مما رافق من إعلان على مختلف المستويات. هي مسألة الاحتواء مع إجبار صدام حسين على تقديم أكبر قدر من التنازلات، فالمسألة هنا تختلف. إذا لا توجد أصلا مواجهة عسكرية باستثناء بعض العمليات المحدودة يمكن مثل ما حصل خلال 10 سنوات الماضية. فإذا الموضوع يعتمد على مسألتين رئيسية. المسألة الأولى هي مسألة القرار الدولي المتخذ، واللي هو فعلا يعني عملية التغيير وفق شروط وأسس عمل جديدة، أم أنه لا، هو الإبقاء على عملية احتواء لكن بإداء جديد بضغط جديد بأساليب جديدة من أجل تضييق الخناق على نظام صدام حسين وإجباره على تقديم أكبر قدر من التنازلات. والجانب الآخر هو مدى قناعة وثقة النظام العراقي وصدام حسين بالموقف الدولي. إذا كان صدام حسين متأكد أن الموقف الدولي ماشي باتجاه عملية المواجهة القادمة على طريق التغيير، صدام حسين الإجراء الأخير بموافقته على عودة المفتشين بتنفيذ القرار 687 يدخل ضمن هامش المناورة من أجل كسب الوقت ومن أجل استعداد للمواجهة القادمة. إذا كان لا متأكد أنه هي فعلا عملية احتواء ولكن بصياغة جديدة بإداء جديد، فهو يحاول أن يسحب البساط ويحاول أن يلعب بذات الورقة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالتعامل مع الشأن العراقي.
نعم سيادة العميد، في المقابلة التي أجرتها معكم وكالة رويترز للأنباء أشرتم إلى أنه في حال صدور قرار جديد قاسي ضد العراق يجب أن يتضمن القرار أمورا يعني تتعدى عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لتشمل قضايا حقوق الإنسان في العراق، قضايا الاتهامات الموجهة للقيادة العراقية بارتكاب جرائم حرب، مسألة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي. يعني إلى أي مدى تعتقد أن واشنطن قادرة على فرض مثل هذه المضامين في قرار دولي؟ لا تزال موسكو وربما باريس وربما ألمانيا والصين ودول أخرى تتحفظ على مثل هذه الأمور.
بالفعل الخطاب الأخير اللي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ترك مسألة القرار 687 وعودة المفتشين في نهاية الشروط اللي فرضها خلال خطابه اللي ألقاه، واللي يتضمن مجموعة من الشروط ومجموعة من المهام اللي تتطلب مطلوب من القيادة العراقية تنفيذها، اللي منها القرار 688 حقوق الإنسان، إطلاق الحريات، إطلاق السجناء، الانتخابات الديمقراطية بإشراف دولي. أنا أعتقد الرئيس فرض التزامات عليه شخصيا وعلى الإدارة الأمريكية على الأقل الحالية للضغط على نظام صدام حسين من خلال الجمعية العامة ومن خلال مجلس الأمن لاستصدار قرار يضمن مجموعة شروط مطلوب من العراق تنفيذها ومن ضمنها قرار عودة المفتشين. لكنه مطلوب من العراق ضمن ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي الالتزام ببقية الشروط وبقية الأمور المطلوب من العراق تنفيذها واللي أعلنها بشكل واضح أمام كل العالم. فإذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد راح تصطدم بعقبات وبصعوبات كبيرة نتيجة التحالف والائتلاف داخل مجلس الأمن اللي يقف بالضد من مسألة توجه عسكري أو ضربة عسكرية اتجاه العراق، راح الوفد الأمريكي والموقف الأمريكي راح يتعرض إلى ضغوط، راح يتعرض إلى عقبات داخل مجلس الأمن، لكن ربما بالتالي يصار إلى الوصول إلى صيغة وسطية. لأني باعتقادي أعضاء مجلس الأمن وخاصة الأعضاء الدائمين الخمسة سوف لن يصلوا إلى مفرق طرق، وبالتالي يختلفوا اختلافا استراتيجيا. لابد أن يتم التوصل إلى صيغة وسطية تأخذ برأي الأطراف الخمسة الموجودة داخل مجلس الأمن من أجل الحفاظ على لحمة ووحدة الأطراف اللي موجودة داخل المجلس.
العميد توفيق الياسري أمين عام الائتلاف الوطني العراقي وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
مستمعين الكرام، بعد قرار العراق بالقبول غير المشروط لعودة المفتشين الدوليين، فإن القاهرة رحبت به وستبدأ بخطوات دبلوماسية لدعم القرار العراقي. في إطار ذلك أجرى مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب لقاء مع الخبير السياسي منصور العطية.
فيما تواصلت ردود الأفعال حول قرار بغداد القبول غير المشروط بعودة فرق التفتيش الدولية، فقد التقينا مع الخبير السياسي المصري منصور عطية الذي قال إن الموقف المصري سيسعى إلى التحرك الدبلوماسي على المستوى العربي والدولي في إطار دعم قرار بغداد، خاصة بعد الموقف الأمريكي والبريطاني من هذا القرار. وقد قيم منصور عطية قرار بغداد بقوله:
بذاتا لابد من أن ندرك أن الخطوة التي أقدم عليها العراق جاءت بعد جهود مكثفة دبلوماسية جرت على مدى 3 أيام قام بها الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع وزير الخارجية العراقي. هذه الخطوة التي جاءت بعد هذه الجهود المكثفة يمكن تفسيرها باعتبارها محاولة من جانب العراق لاستدراك الموقف الدولي الذي يستهدف الهجوم العسكري، وخاصة الإدارة الأمريكية ومعها بريطانيا. غير أن مثل هذا التوقيت الذي اختير هو توقيت جاء قبيل يعني اتجاه مجلس الأمن لاستصدار قرار بعد أن أوعزت الولايات المتحدة إلى المجلس بضرورة اتخاذ إجراء حازم تجاه العراق الذي لم يلتزم على مدى الفترة الماضية بقرارات المجلس. ومن هنا فإن العراق اختار التوقيت الذي يمكن من خلاله أن يحدث تأثير الدبلوماسي المناسب على المستوى الدولي بعد أن ابتزعت المعارضة النسبية لقرار الضربة العسكرية العراقية، وخاصة في أوروبا وبلدان أخرى وحتى داخل الولايات المتحدة.
يعني ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى عن هذه الخطوة، تعتبرها أنها مناورة من جانب بغداد.
يعني في تقدير أن أقدام العراق على هذا القرار لن يغير كثيرا في الموقف الأمريكي، وبمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت لم تعلن القرار بشكل رسمي وبأنها قررت أن تخوض الحرب الآن وفورا ضد بغداد، غير أن هناك قناعة راسخة لدى الإدارة الأمريكية بضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى النظام العراقي تحت بند مقاومة الدول المارقة أو الشريرة أو التي سماها البعض تجاوزا في بعض المقالات المتشردة الحاصلة على أسلحة دمار شامل يمكن أن تستخدم بشكل غير آمن ضد دول أخرى. هذا القرار متخذ بشكل ضمني والولايات المتحدة لا تريد أن تقبل أي قرار من قبل العراق حتى ولو كان قرارا على هذا المستوى، معتقدة بأن العراق لديه ما يخفيه وشكوك متبادلة ولا يوجد مصداقية من قبل الولايات المتحدة بالنظام العراقي، وهم يريدون إقصاءه لأنه يمثل خطرا من وجهة نظرهم على الأمن الإقليمي.
أستاذ منصور عطية، يعني الموقف المصري يبدو مرحبا بالخطوة التي اتخذتها بغداد، يعني كيف ترون أو ما هو اعتقادكم لما ستكون عليه الأيام القليلة القادمة بالنسبة للموقف المصري؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر في إطار الموقف الذي أعلنه العراق؟
في تصوري أن الموقف المصري وهو موقف كان قد سبق وانطرد به الرئيس المصري حسني مبارك أثناء لقائه بشباب الطلاب في الإسكندرية قبيل شهر تقريبا من الآن، حيث وجه نداء إلى الشعب إلى العراق وإلى الرئيس العراقي بأن يقبل عودة المفتشين الدوليين لكي يجنب الشعب العراقي ضربة عسكرية. وبهذا ويعني من هذا المنظور كانت مصر تتحرك على محور فتح نافذة الحل الدبلوماسي، ومثل هذه النافذة إذا ما حدثت يمكن أن تحدث تأثيرا دوليا إيجابيا لصالح بغداد، ويمكن أن تحد من الطرح الامريكي البريطاني السعي الى التكريس لضربة عسكرية، ومن ثم فيصبح هناك امل في ان نقلل على الاقل الفرص للتعجيل بالضربة واحياء فرص الحل الدبلوماسي من خلال الامم المتحدة ومن خلال اتصالات عديدة ودولية. ومن هنا فان القاهرة اعتقد انها ستكثف اتصالاتها في هذا الاطار، خاصة ان الرئيس مبارك على وشك القيام بجولة عربية. هذه الجولة العربية ستشمل كل من المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، ومن المؤكد أنه مع حدوث مثل هذا التقدم في الموقف العراقي فإنه سيسعى إلى بذل جهود مكثفة لدى القادة العرب ولدى كافة الأوساط العربية لخلق موقف عربي موحد لدعم هذا الموقف الدبلوماسي لتجنيب المنطقة الدخول في حرب لا يعرف أحدا مدى.
الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، وما زلنا نتابع تقارير المراسلين في إطار موافقة العراق غير المشروطة لعودة المفتشين الدوليين، فهذا مراسلنا في عمان حازم بيضين يتحدث إلى محلل سياسي أردني حول هذا الموضوع.
رحبت الحكومة الأردنية بقرار العراق قبول عودة مفتشي الأسلحة دون شروط، واعتبرت القرار خطوة إيجابية لاستئناف الحوار بين بغداد والأمم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وأعربت الحكومة عن أملها أن تسفر هذه الخطوة عن نزع فتيل الأزمة وبما يجنب العراق والمنطقة ويلات الحرب والدمار. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ باسل الرفايعة الذي قال عن قرار الحكومة:
الموقف الأردني هو تجديد لمواقف سابقة متعلقة بعودة مفتشي الأسلحة الدمار الشامل. هذا الموقف ينطبق كثيرا وينسجم كثيرا مع الموقف العربي، وهناك شهدنا في الأيام الماضية تنسيقا مصريا أردنيا سعوديا بهذا الشأن، كانت المواقف تقريبا متقاربة. الموقف الأردني كان يفترض أن تلازمه قضية أخرى، هو أن متعلقة بقضية أخرى متعلقة بالعراق نفسه، وينبغي أن يكون شبيها بالموقف السعودي فيما يتعلق أنه على العراق أن يطبق قرارات مجلس الأمن كمدخل أساسي وطبيعي وضروري لكافة القضايا وليس عودة المفتشين وحسب، وحتى يتجنب الضربة العسكرية المقبلة.
أستاذ، هل تعتقد أن الموقف العراقي الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة سيؤثر على الموقف في مجلس الأمن؟
يعني ظلت السنوات الماضية موضوع عودة المفتشين موضوعا رئيسيا في الحوار داخل الأسرة الدولية، وظلت المطالبات متكررة للعراق بسماح بعودة المفتشين دون شرط. هو العراق الآن يسمح بعودة المفتشين دون شرط، يفترض أن يحدث ذلك تأثيرا ولو طفيفا على الموقف الأمريكي والموقف الدولي. لكن نتذكر خطاب بوش الأخير، عودة المفتشين واحدة من النقاط التي طرد بوش طلب بها بوش. هناك قضايا كثيرة متعلقة بالجوار، متعلقة بالأوضاع حقوق الإنسان في العراق. نأمل أن تكون موضوع عودة المفتشين مدخل للحوار حول كثير من القضايا التي تؤرق الشعب العراقي وتؤرق الجوار العراقي.
وهل تعتقد أن العراق سيقدم أيضا على تنفيذ ما طلبه الرئيس بوش أيضا؟
هناك قائمة طويلة طلبت بها الولايات المتحدة وطلبها بها بوش العراق. من الصعب جدا على القيادة العراقية أن تتعامل مع هذه القائمة تعاملا مخلصا وتعاملا جادا، وبالتالي سوف لن تنتهي القضية عند عودة المفتشين. إذا عادوا سوف تكون هناك مشاكل كثيرة، وسوف تكون هناك نقاط تطالب بها الإدارة الأمريكية، وستجد دائما الولايات المتحدة ما تحتاجه وما تريده من ذرائع للحرب. ربما هذه الذرائع وللأسف الشديد تقدمها القيادة العراقية نفسها للولايات المتحدة.
إذا أنت لا تعتقد أن القيادة العراقية ستستجيب للمطالب الدولية التي لخصها الرئيس بوش والمتعلقة مثلا بحقوق الإنسان أو الأسرى والمفقودين الكويتيين وتهريب النفط؟
يعني لا أعتقد، بسبب أن الخطاب العراقي في السنوات العشر الماضية لم يكن خطابا واقعيا، والآن الولايات المتحدة تريد منه مطالب إذعانية هو لن يذعن بهذه الطريقة، فيما المطلوب منه أن يتعامل مع هذه المطالب باعتبارها وسيلة لبقائه.
ولكن العراق أذعن لمطلب عودة المفتشين.
نعم، أذعن لعودة مطلب المفتشين بعد أن تكررت المطالبات خصوصا من المجموعة العربية وخصوصا من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة.
على صعيد متصل، فأن نائب رئيس الوزراء الأسبق أيمن المجالي قال إنه على قناعة أن القرار العراقي لن يمنع الضربة أو يوقفها، إذ أن الولايات المتحدة ستقوم بضرب العراقي لوجود متطلبات وشروط أخرى أوردها الرئيس الأمريكي. أما رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري فقال إن احتمالات الضربة تراجعت عبر إعادة الأمر مرة أخرى إلى مجلس الأمن. ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب السابق سعد السرور إن الخطر ما زال قائما، وعلى الدول العربية التحرك لخلق استجابة أمريكية مع الموقف العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، صحيفتان أمريكيتان تناولتا اليوم الأربعاء تصريحات ونشاطات يقوم بها سكوت ريتر عضو طاقم أونسكوم للتفتيش عن الأسلحة في محاولة منه لمنع هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
ألقت صحف أمريكية بارزة الضوء على نشاطات يقوم بها سكوت ريتر الذي عمل سابقا في بعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة أونسكوم في العراق. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا كتبه ستيفن هايز المحرر في مجلة ويكلي ستاندرد الإسبوعية، ذكر فيه أن ريتر يعمل في الوقت الراهن على تفنيد حجج طرحتها الإدارة الأمريكية بشأن التهديد الذي يمثله الرئيس العراقي صدام حسين للولايات المتحدة والعالم. يذكر أن ريتر كان يرغب في ترك عمله في قوات المارينز قبل حرب الخليج، إلا أنه برر بقائه في القوات الأمريكية من منطلقات وطنية وأخلاقية. وعند ضمه إلى طاقم التفتيش عن الأسلحة تميز ريتر بصرامته واندفاعه، ما أدى بالعراقيين إلى تسميته براعي البقر وتقديم شكاوى عديدة ضده إلى الأمم المتحدة بحسب كاتب المقال. تابع المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية تحت عنوان ريتر العرب أن ريتر انتقد إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون عام 98 لخوفها من مواجهة صدام الذي يمثل تهديدا حقيقيا بحسب المفتش السابق. وللتعبير عن احتجاجه قام ريتر بالاستقالة من عمله. وفي شهادة أدلى بها أمام الكونغرس في أيلول عام 98 حذر ريتر من احتمال قيام العراق باستعادة قدراته في إطلاق صواريخ وأسلحة كيماوية ونووية خلال 6 أشهر بحسب الصحيفة. وأضافت وول ستريت جورنال أن ريتر غير موقفه لاحقا وصرح أن العراق لا يمتلك قدرات تذكر في مجال أسلحة الدمار الشامل وبأنه لا يمثل تهديدا لأحد. وترى الصحيفة أن المفتش السابق غير رأيه لأسباب يعرفها هو شخصيا، ولكنها لفتت إلى أنه استلم أموالا من شخص وصفه ريتر بأنه يتعاطف علنا مع النظام العراقي، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي اسمه شاكر الخفاجي. وذكرت الصحيفة أن ريتر استلم 400,000 دولار عن فيلم وثائقي أعده بعنوان في الرمال المتحركة من الخفاجي الذي يدير حملة دعائية لصدام. هذا ويقول ريتر أن الخفاجي هو المسؤول عن ترتيب لقاءات عقدها مع مسؤولين عراقيين بارزين بينهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، بحسب ما ورد في الصحيفة التي أضافت أن هذه اللقاءات ساعدت ريتر في أن يصبح أول أمريكي يلقي كلمة أمام المجلس الوطني العراقي. وقد أشار ريتر في كلمته إلى أن الحقيقة إلى جانب العراق فيما يتعلق بالوضع الراهن القائم بين العراق والولايات المتحدة بحسب الصحيفة. وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أن ريتر حاول تبرير شراء العراق لأنابيب ألمنيوم يمكن أن تستخدم لأغراض نووية قائلا إن العراق لم يستخدمها لمثل هذا الغرض أو لأي نشاط سري نووي آخر. وفي السياق نفسه أشارت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية في افتتاحيتها اليوم أن سكوت ريتر تحدث أمام البرلمان العراقي منددا بسياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش ومؤكدا أن صدام لا يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ريتر قدم استقالته عام 98 من أونسكوم احتجاجا على إهمال الأمم المتحدة للهدف الذي وضعته بشأن القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأضافت أنه انتقد إدارة كلينتون ومجلس الأمن واتهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأنه يعبر عن شكاوى العراق التي تهدف إلى عرقلة عمل أونسكوم. واستغربت الصحيفة ظهور ريتر أمام البرلمان العراقي في فترة لاحقة وإعلانه أن العراق لا يمثل تهديدا لجيرانه وأنه لا يمتلك قدرات حيوية في مجال التسلح. ونقلت الصحيفة عن ستيفن هايز المحرر في مجلة ويكلي ستاندرد أن ريتر استلم مبلغ 400,000 دولار من رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي اسمه شاكر الخفاجي عن فيلم وثائقي قام بإعداده. ويعتقد البعض أن المبالغ التي استلمها ريتر أثرت في آرائه، بينما يعتقد آخرون أن تردد إدارة كلينتون عام 98 في مجابهة العراق أثار غضب ريتر ودفعه إلى الدفاع عن صدام بحسب واشنطن تايمز الأمريكية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيدتي وسادتي، ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نتحدث عن حقوق النساء العراقيات. فقد التقينا باحثة في شؤون المرأة الأشورية والكلدانية لتحدثنا عن أوضاع النساء الكلدانيات والأشوريات في العراق، وفي مقابلة أجريناها مع باحثة في شؤون المرأة الإيزيدية نستمع إلى معاناة النساء الإيزيديات ونظرتهن إلى حقوق أساسية يطالبن بها. وجمعية للمرحلين عن ديارهم في منطقتي سنجار وزمار تناشد منظمات حقوق الإنسان في العالم لرفع أصوات الاحتجاج على المظالم التي أنزلتها الحكومة العراقية بسكان المنطقة. نبدأ باللقاء الذي أجريناه مع باحثة في شؤون المرأة الآشورية والكلدانية لتحدثنا عن حقوق النساء وعن اجتماع حضرته في الولايات المتحدة. دكتورة مارغريت جورج ناشطة وباحثة في شؤون المرأة الآشورية والكلدانية، مرحبا.
مرحبا.
ممكن تحدثين مستمعي برنامج حقوق الإنسان في العراق عن أوضاع النساء الكلدانيات والآشوريات في العراق في الوقت الراهن؟
الحقيقة أريد أبدأ حديثي، أولا أنا كنت قبل 3 أيام مساهمة في التجمع الكلداني الآشوري اللي صار في ديترويت، كان عندي محاضرة هناك، وهذا التجمع أول مرة أحكي عن التجمع اللي كان يضم آلاف، والحقيقة آلاف لقادمين من مختلف دول العالم، وليس فقط الآشوريين والكلدان الموجودين في العراق وإنما في كل أنحاء العالم، وفي اللي كان أصلهم من الشرق الأوسط. وهذا التجمع كان يشمل كثير من المحاضرات بمختلف المجالات ومختلف الحقول السياسية والعلمية والأدبية، وبنفس الوقت في مجالات ترفيهية وحتى الرياضة، وكل في مجاله وعلى مختلف الأعمار، وحتى الأطفال كانوا هم الزهرة في هذا التجمهر، الحقيقة أقولها، الآشوري السرياني الكلداني الكبير. محاضرتي كانت تتضمن أوضاع المرأة الآشورية والكلدانية في العراق وفي الغرب. المرأة الآشورية الكلدانية خرجت من هذه الدول ليست مخيرة وإنما كانت مجبرة لكون الظروف السياسية والاقتصادية بدرجة الأولى، الحقيقة السياسية اللي كانت تعانيها ولا زالت تعانيها، والسبب الرئيسي هو لكون في كل هذه الدول اللي هم دول عراق، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، كان قانون الأحوال الشخصية اللي هو مجحف بحق هذه المرأة، والسبب الرئيسي هو تدخل الدين في السياسة. نرفض أن يكون الدين والسياسة هم واحد في هذه الدول. فقدامي هسه مثلا قانون الأحوال الشخصية العراقي، يصح للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم. 2، قانون الأحوال الشخصية فيه نواقص كثيرة، وأهم النواقص أنا جبت في محاضرتي مثال العراق لكوني أنا عراقية الحقيقة، وأعتقد هذا أيضا في الدول الأخرى المجاورة أيضا تعاني من عند نفس المشكلة، المرأة الآشورية الكلدانية السريانية. فجبت مثلا يجب وبإلحاح جدا إلغاء قرار 111 الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28/2/1929 اللي يخص القتل غسلا للعار، وهو أتعس ما توصل إليه صدام حسين. هذا شيء جدا مهم لأنه المرأة الآشورية الكلدانية هي موجودة في الطرفين، في شمال العراق وموجودة في كل العراق، هي جزء من المجتمع العراقي بأجمعه. بعدين أتكلم عن قرار 1529 الصادر في 31/12/1985 الذي يطلب ويأمر الزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا تخلف أو هرب من الخدمة العسكرية. لم يكن هذا تحطيم للعائلة العراقية؟ أين هي حقوق الإنسان؟ 3، هناك كثير من قوانين في قانون الأحوال الشخصية اللي يعتبر المرأة اللي هي الحقيقة نصف البشر، نصف الرجل، وهذا احنا نرفضه. هذا ليس موجود لا في شريعتنا ولا في قوانيننا، فاحنا هذا نرفضه. مثلا اعتبار شهادة أنثيين لذكر، وهذا موجود في قوانين العراقية، هذا الحقيقة إجحاف بحق المرأة العراقية.
طيب دكتور مارغريت، هل هناك حقوق معينة ترغب المرأة الآثورية والكلدانية في الحصول عليها في عراق المستقبل؟
نعم، تطلب أول شيء اللي تطلبه المرأة الكلدانية والآشورية العراقية، لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع العراقي، يجب أن يكون هناك تبديل كام قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، الدستور العراقي بما يخص المرأة. ليش إحنا لازم نخضع لنفس القوانين اللي جاءت من الإسلام؟ أنا أسأل هذا السؤال، ليش يجب أن نخضع؟ لكي أن يعتبر في الميراث أنا يكون عندي نصف ميراث الرجل؟ أعتقد هذا مجحف ولا يقبل به أي يعني قانون الحقوق الإنسان. الحقيقة أحب أن أتحدث أيضا بخصوص المرأة الآشورية الكلدانية الفلاحة الذي لم يعني يتحدث عنها الكثير في كل الصحف اللي أنا أشوفهم أو الميديا اللي أنا أشوفها. فالمرأة الفلاحة هي المغبونة لأنها تعمل ساعات كثيرة وكثيرة في العمل، تساهم مع الرجل كتفا بكتف، ولكن حقوقها مهضومة، مهضومة نتيجة التمييز الموجود في المجتمع العراقي كاملة. وبما أن المرأة الآشورية الكلدانية جزء من عنده، فهي أيضا يعني هي محرومة من التعليم، هي محرومة من الحقوق الثقافية، هي علما أنه تساهم في الإنتاج ساعات كبيرة، إذن لماذا تكون محرومة هذه المرأة من كل مستلزمات الحياة؟ محرومة من الحقوق السياسية، وأكثر من هذا لا تقيم جهودها، كأنه يجب هكذا خلقت الحياة ويجب أن تشتغل هذه المرأة بهذه الصورة، وليس هناك من جهة تقيم هذه الجهود اللي تبذلها المرأة، ليس هناك من يذكرها، من هي، كم هي مظلومة هذه المرأة، كم هي مضطهدة من قبل عائلتها أولا، من قبل العادات والتقاليد الاجتماعية، من قبل الدولة أيضا.
ونستمع معا سيداتي وسادتي إلى المقابلة التي أجريناها مع ناشطة وباحثة في شؤون المرأة اليزيدية، السيدة هدية الخالدي، ناشطة في مجال حقوق النساء اليزيديات. مرحبا.
أهلا وسهلا بك يا أخ شرزات.
بودنا أن تحدثينا عن الأوضاع اللي تمر بها النساء اليزيديات في العراق إذا ممكن.
نعم، في البداية أود أن أقدم شكري وتقديري لكل العاملين في هذه الإذاعة، وإنني سعيدة جدا بإتاحتكم الفرصة لي بهذه المناسبة لأعبر عن رأيي بكل وضوح في بعض جوانب مشكلة المرأة العراقية بشكل عام واليزيدية بشكل خاص، وأمل أن أسلط الأضواء على بعض النقاط التي عانت من الظلام لفترات طويلة، وأتمنى أن يصل صوتي إلى كل إنسان يحمل بذرة الخير لخدمة مجتمعه ليواكب مسيرة العصر من التقدم والرقي.
فضل.
أما بالنسبة للسؤال الذي طرح بأن اليزيديون تعرضوا إلى التمييز والاضطهاد لفترات طويلة، هذا صحيح، لقد تعرض اليزيديون عبر مراحل التاريخ المختلفة إلى الاضطهاد والتنكيل وحملات الإبادة الجماعية بسبب معتقدهم الديني، حيث يرجع جذور هذا المعتقد إلى آلاف السنين. وكان نصيب المرأة اليزيدية خلال هذا الاضطهاد وحملات الإبادة النصيب الأكثر، حيث أجبروا على ترك معتقدهم واختطفوا واختصبوا خلال ذلك. وكما في السابق هو كذلك في الوقت الراهن، ما زالت المرأة اليزيدية لم تتمتع بحقوق المرأة الحقيقية من الدخول في معترك الحياة الثقافية أو حرية التعبير أو حرية اختيار الزوج، فما زالت تخضع لضغط الحكومات المتعاقبة على السلطة في العراق، وتنظر إليها نظرة مواطن من الدرجة الثانية وحسب انتمائها الفكري أو السياسي أو الديني، وهي كما تعانيه المرأة بشكل عام في العراق واليزيدية بشكل خاص. فنظرة السلطة إلى المرأة نظرة سياسية بحتة وانتماء حزبي، ف فالمستقلة أو الغير منخرطة في سلك السياسة الموالية للسلطة كان ينظر إليها نظرة شك وريب، وتعامل معاملة سيئة من النواحي الإدارية كنقلها إلى أماكن بعيدة أو خلق لها مشاكل في دوائر الوظيفة أو الضغط عليها لتسير فكريا وعمليا مع ما تريده السلطة. وهناك أمثلة كثيرة ممن تعرضنا لها النساء العراقيات بشكل عام والإيزيديات بشكل خاص، من اضطهاد واعتقال، فزجت في السجون والمعتقلات الكثير من نساء الأشخاص المعارضين للسلطة أو الذين انخرطوا في صفوف الحركة الكردية على طول الطريق.
طيب هناك نساء أيضا حتى في الريف ونساء في المدينة يزيديات، ما هي الحقوق اللي تطالب بها النساء اليزيديات؟
الحقيقة هاي الحقوق كل مرأة تطالب بها. طبعا عندي أشياء كثيرة بالنسبة لحقوق المرأة اليزيدية. تطالب بمساواتها مع بقية أخواتها النساء من أديان ومجتمعات أخرى، مثل تمتع بحرية الدراسة وحرية التعبير دون التعرض للضغوط واختيارها طريقة الحياة التي تحقق لها السعادة والكرامة بشكل عام. أما بالنسبة للمجتمع اليزيدي فبسبب انغلاقه الديني وتعقيداتها الاجتماعية فإن المرأة تعاني من جراء ذلك بعض المشاكل، فما زالت لم تأخذ حريتها الكاملة في اختيار شريك حياتها، فما زالت بعض الخروقات تحدث من هذه الناحية من قبل بعض الآباء والأمهات تحت ضغط بعض العادات العشائرية القديمة البالية التي لا تلائم روح العصر حاليا. وهناك نقطة أخرى أحب أن أذكرها بالنسبة لمشكلة الزواج. الآن تحولت قضية الزواج في المرأة في أغلب الأحيان إلى عملية تجارية دون مراعاة لعواطف وأحاسيس المرأة، ونأمل بفضل التغيير المستمر في المجتمعات وفي مجتمعنا بشكل خاص أن تزول هذه المشاكل وتأخذ المرأة حقها في طريق الحرية والمساواة مع أخيها الرجل، خاصة كونها نصف المجتمع، وهذا يعود بالفضل إلى أبناء الطائفة اليزيدية المثقفين الذين يبذلون جهدا في تحقيق هذا التطور في المجتمع. والمرأة جديرة بكل هذا، لو أعطيت لها مكانتها في المجتمع وأتيحت لها هذه الفرص سوف يكون دورها فعال ومثمر، لأن لدينا أمثلة كثيرة من الماضي لدور المرأة اليزيدية، مثل الأميرة ميان خاتون التي دارت سلطة الإمارة اليزيدية بعد وفاة زوجها. وهناك أسماء بارعة في تاريخ الديانة اليزيدية مثل خاتون فخرة وإستيائس وغيرها من نساء الأكراد اليزيديات الذي لا زال لهم أثر كبير في الديانة والمجتمع الكردي اليزيدي. وأيضا حاليا أيضا عندنا أمثلة لذلك، المرأة الكردية تشارك الرجل في كثير من مجالات الحياة كالمجال السياسي في البرلمان الكردي والحكومة الكردية وأيضا في سلك التعليم والصحة جنبا إلى جنب مع الرجل. وأرجو وأتمنى من إخواننا الرجال بإتاحة فرص أكثر أمام المرأة لكي تستطيع من تطوير نفسها كفرد فعال لبناء المجتمع مع الرجل. وأتمنى أيضا أن يزول الصراع بين الرجل والمرأة.
وإليكم الآن التقرير الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد عن عوائل جرى ترحيلها قسرا من مناطق سكنها من قبل السلطات العراقية.
ناشدت جمعية الكرد المرحلين من سنجارة والزمار مع سمتها بالضمائر الحية في العالم وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها في العالم إلى رفع أصوات الاحتجاج على المظالم التي أنزلتها الحكومة العراقية بنحو أكثر من نصف مليون كردي في قواعي سنجار وناحية الزمار الكرديان الواقعان غرب وشمال غرب مدينة الموصل، وذلك عندما قامت بترحيلهم وتشريدهم في الرابع من أيلول وقبل 28 عاما. حسب بيان أصدرته الجمعية المذكورة في الرابع من هذا الشهر، وأضافت فيه أن الرابع من أيلول عام 74 شهد أكبر حملة ترحيل بحق الكرد حين أجبر السكان عشرات من القرى الكردية في سنجارة والزمار على الترحيل من قراهم وإسكانهم جنوب مدينة الموصل وفي منطقة قاحلة شبه صحراوية بعد أن تمت مصادرة أموالهم وحرمانهم من التمتع بأبسط الحقوق الإنسانية. وقال بيان جمعية الكرد المرحلين من سنجار والزمار الذي نشرته وسائل إعلام معظم الأحزاب الكردستانية والعراقية أن الحكومة العراقية قامت بإسكان عشرات العوائل العربية محل السكان الكرد في دورهم وقراهم، ونتيجة للظروف الصعبة والحياة المعيشية القاسية هربت 5000 عائلة من المجمعات القصرية التي أقامتها الحكومة العراقية لها ووصلت إلى كردستان العراق في العام نفسه. وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من المرحلين ما زالوا يتطلعون إلى اليوم الذي يعودون فيه إلى دورهم وقراهم التي انتزعت منهم. وجاء في كلمة بثتها إذاعة الحزب الشيوعي الكردستاني بالمناسبة أن المرحلين تعرضوا فيما بعد وخلافا لإرادتهم إلى تصحيح قوميتهم من الكردية إلى العربية، وفي معرض تناولها لحادث ترحيل عشرات الألوف من كرد سنجار والزمار في أيلول عام 74 قالت الإذاعة الشيوعية الكردستانية أن قبر النظام الحالي العراقي وحده الكفيل بإنهاء هذه المأساة الإنسانية وإنهاء الترحيل والتعريب بحق الكرد والقوميات غير العربية في العراق. هذا ولقد حيت أحزاب ومنظمات كردستانية وكتاب مقالات الرأي ما سموه بصمود أهالي سنجار والزمار وجميع الكرد الخاضعين للنظام العراقي بوجه النظام العراقي الذي وصفوه بالفاشي والعنصري، وأكدوا بأن يوم الخلاص منه قريب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
كاظم الساهر يشارك في منهاج اليوم بأغنية هي حبيبة عمري.
سهروني عذبوني وما أسود اختياري النار ناري وبيها دوب سهروني عذبوني وما أسود يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي
يوم
غابت
علي روحي تصرخ وين هي
قالوا الصياد الطريقي خوفي لضي عني جاية هي
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 هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه
هي في أصعب ظروف يا عزيزة بؤس القلب العطوف تبتسمي وهي في أصعب ظروف يا عزيزة بؤس القلب العطوف يوم غابت علي روحي تصرخ وين هي